بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله جل وعلا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. الآيات، تأمل في علاقة هذه الآية بما تقدم. الآيات المتقدمة تتحدث عن أي مشهد؟ مشهد السحرة، وكيف أن الله تعالى أبطل السحر وأحق الحق، كما قال الله تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. المتبادر للذهن بعد إحقاق الحق، بعد وضوح الحق، أن يؤمن الناس. الآية ظاهرة: أبطل الله الباطل. تأمل، يقول الله بعدها: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وهذا في غاية المناسبة لمقصود سورة يونس. ذكرون بالمقصود ماذا؟ أن الإيمان والهداية بمشيئة الله جل وعلا. فتأمل مع وضوح الآيات وإحقاق الحق: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. ولهذا جاءت الفاء الرابطة، يعني ما اعتبر المشهد الذي بعده مشهدا مستقلا عما سبق، لا، بل ربط بينه وبينه بالفاء التي تدل على قوة الربط. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، طبعا يعني من قوم موسى الذين هم من بنو إسرائيل. وإن كان بعض المفسرين قال: لا، من قومه يعني من قوم فرعون. لماذا قلتم هذا؟ قالوا: لأن بني إسرائيل هم قوم موسى، آمنوا بموسى، ما آمن فقط الذرية والآباء. طيب، ما آمنوا من بني إسرائيل؟ هذا إشكال. فقالوا: إذن ماذا نفعل؟ خرجوا من هذا الإشكال فقالوا: لا، المقصود فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم فرعون. لكن هذا وإن رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى، لكن في الحقيقة فيه نظر كبير، بل الصحيح أن الضمير هنا يعود على موسى. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، من قوم موسى الذين هم بنو إسرائيل، وهذا الذي رجحه ابن جرير. وجاءت آثار السلف في هذا، أكثر آثار السلف في أن المراد هنا بنو إسرائيل. طيب، كيف نخرج من هذا الإشكال؟ فما آمن لموسى إلا ذرية، والذرية هم من؟ الصغار والأبناء. فما المراد هنا؟ هذا الإخوة ذكره بعض السلف رحمهم الله تعالى قال مجاهد رحمه الله تعالى: أولاد الذين أرسل إليهم من طول الزمان ومات آباؤهم. يعني كما تعرفون موسى عليه الصلاة والسلام لما ترك مصر وبقي في مدين 10 سنين ثم بعد ذلك رجع، 10 سنين هذه يموت فيها أناس كثير، فجاءت الذرية الذين من بعد هؤلاء الآباء فهم الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. فهذا ذكره مجاهد رحمه الله تعالى. وكذلك كلمة الذرية تطلق على القلة، وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتادة: كان ابن عباس يقول الذرية القليل القليل، لأنك لو رجعت إلى أصل الكلمة في اللغة تدل على القلة واللطف، وذلك والذاريات ذروة، الذاريات تذرو التراب لأنه حبات صغيرة. وإذن الذرية تطلق على الصغار، وممكن أن تطلق على الكبار والصغار إن كانوا قلة. ذرية من حملنا مع نوح، ذرية بعضها من بعض، فقال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وكذلك هنا ذكر الذرية هنا الإخوة من فوائده ماذا؟ من الذي يقوم بالدين وينصر الدين؟ هم من؟ الشباب في الغالب، ولهذا خص ذكر الذرية. وهذا يشبه قول الله تعالى في سورة الكهف ماذا؟ نعم، إنهم فتية آمنوا بربهم. وكذلك أيضا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فهذا يدل على أن الذي قام بنصر موسى في بداية الأمر هم الشباب. ولهذا يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: والحكمة والله أعلم بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، قال أن الشباب أقبلوا للحق وأسرعوا له انقيادا بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر، فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد عن الحق من غيرهم. يعني شيخ شاب على الكفر والعياذ بالله، ممكن يصعب في آخر حياته، يقول الآن في آخر حياتي أغير ديني، فيبقى والعياذ بالله على الكفر. لكن الشباب أقبل للحق وأسرع انقيادا له. ثم أيضا تأمل في قول ورقة بن نوفل رضي الله عنه لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه النبي المبعوث، ماذا قال له؟ يا ليتني فيها جذعا، تمنى أن يكون شابا حتى ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة فيها رسالة للشباب أن يهتموا بالدين وأن يقوموا بنصر الدين. تأمل في الصحابة رضي الله عنهم، لا شك أن البركة مع أكابركم كما جاء في الحديث، والعلماء الكبار هم المرجع، هم الأصل، والشباب يرجعون إليهم ويصدرون عن فتاواهم وعن توجيهاتهم بلا شك. وأبو بكر رضي الله عنه كان سنه قريبا من سن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تتفكر في أغلب الصحابة الذين نصروا هذا الدين ونشر الله تعالى الخير على أيديهم هم من الشباب. هذا عبد الله بن عباس، هذا الغلام، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح ترجمان القرآن. هذه عائشة رضي الله عنها البنت الصغيرة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا مات النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 19 عاما، تصبح راوية الأحاديث، أحاديث الأحكام، حتى ذكر بعض العلماء أن عائشة رضي الله عنها وحدها روت ربع أحاديث الأحكام. تخيل ربع أحاديث أحكام الشريعة روتها عائشة رضي الله عنها. وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقود جيش لقتال الروم، وهكذا شباب نصر الله بهم الدين. فما أحوج الشباب أن يقبلوا على تعلم الدين، حفظ القرآن، حفظ السنة، تعلم العلم حتى يدعو إلى الله. الشباب فترة عظيمة من العمر الإخوان، لا تضيع هذه الفترة فيما لا يعني. والله الإخوة هذا من أعظم الخسارة وأعظم الغبن. ولذلك يوم القيامة تأمل في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، قال: عن عمري فيما أفناه وعن شبابه. شوف شبابه، مع أن الشباب من العمر، لكن الله تعالى يخص بالسؤال عن هذه الفترة. لماذا؟ لأن فترة نعمة. وعن شبابه فيما أبلاه وفيما أفناه. فالشباب فتوة، الشباب مرحلة فيها عقل، فيها فهم، فيها حفظ، فيها قوة، فيها حركة. فعليك أن تستغل هذه القوة، قوتك العقلية والبدنية، فيما ينفع، خاصة في زماننا. كل بحسب مجاله واختصاصه، فكل واحد يكمل الآخر في نصر الدين. هذا في دائرة الطبيب في مكانه، المهندس في مكانه، الموظف في مكانه. لو أن كان هم الجميع نصر دين الله تعالى. إذا رأيت إنسانا مقصرا تنصح، تتكلم، ما تدري، ربما يكون لهذه الكلمة أثر عميق في قلبه، تكون سببا لهدايته. فنجعل همنا هو دين الله تعالى، هذا الذي يبقى لك يوم القيامة، ولا الدنيا تزول. فحرام أن تزول هذه الفترة، فترة الشباب، فيما لا يعني. شباب ضيعوا شبابهم في السفر يمينا ويسارا، يتمتعون ويقضي وقته في المولات والأسواق والنزهات. وللأسف كم من الشباب تردى في أوحال المخدرات والمسكرات والدخان والمعاصي والشهوات. ثم ماذا؟ ضيع شباب، ضيع عمره. أين هذا من الشاب الذي يقبل على حفظ القرآن ويتعلم ما ينفع؟ غدا هذا سيكون لك نورا في هرمك، في شيبتك، تقوم الليل بالقرآن الذي حفظته في وقت شبابك. فاستدرك ما فات. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذن إخوة، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وأيضا هذا لا يعني عدم إيمان الآباء من بني إسرائيل، لأن كما ذكر أيضا بعض المفسرين أن قد يكون هذا في أول الأمر، ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه في بداية الأمر، ثم بعد ذلك يعني أسلم الآباء. قال: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. آمنوا على حال ماذا؟ على حال خوف. قال: على خوف من فرعون وملئهم. هذه وحيدة في القرآن، القرآن كله فرعون وملئه، إلا هذا الموضع: على خوف من فرعون إيش؟ وملئهم. إذن ملئهم تعود على ماذا؟
على يعني على قوم موسى على بني إسرائيل. نعم أحسنتم، يعني فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، هؤلاء الجماعة على خوف من فرعون، خافوا من فرعون وخافوا من ماذا؟ من ملئهم من بني إسرائيل، لأن الملأ والآباء كما عرفنا كثير منهم لم يسلم في بداية الأمر، فخاف الذرية من فتنة فرعون، وخافوا أيضا من أبائهم، ولد يسلم في البيت وأبوه كافر يمكن أن يطرده أو يعاقبه فيخاف. قال على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وإن كان بعض المفسرين أيضا هنا قال وملئهم يعني فرعون، وإنما عبر بالجمع تعظيما لأن فرعون صاحب بطش وعظمة واستعلاء، فيعبر عن الواحد بالجمع إذا كان المقام للتعظيم. لكن القول الأول والله أعلم يعني هو الأرجح، كما يعني رجح ابن جرير وغيره من المفسرين، أكثر المفسرين على القول الأول وملئهم يعني من بني إسرائيل. قال على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال وحقا يعني يقول الله تعالى وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، ولهذا خافوا من فرعون، فهذا الخوف في محله، لأن فرعون كما قال الله تعالى وإن فرعون لعال في الأرض، تأمل مع العلو تجاوز الحد، يمكن إنسان يستعلي يتكبر في يعني أن التكبر خارج عن حد العبودية والحد الشرعي، لكن يعني يكون أمر ممكن أن يعني يكون كغير من المتكبرين، لكن قال وإنه لمن المسرفين، يعني تجاوز الحد في علوه حتى قال أنا ربكم الأعلى، حتى قتل أطفال بني إسرائيل واستحيى نساءهم وسامهم سوء العذاب، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. أمام هذا العلو والإسراف والتجبر والفساد والطغيان، تأمل يقول الله جل وعلا وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذن مهما حصل من إسراف وطغيان، هناك ما هو أعظم وأعلى، وهو ماذا؟ سلاح ماذا؟ سلاح التوكل، سلاح الإيمان. ولهذا قال وقال موسى يا قوم في مقابل هذا العلو والإسراف، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. ثم تأمل كيف أيضا أثار صدق إيمانهم وألهب قلوبهم، قال إن كنتم مسلمين، فحثهم على التوكل على الله. وسبحان الله هذا هو السلاح الأقوم الأعظم. سبحان الله قريبا قرأنا الآيات التي تتعلق بقصة نوح، ماذا قال الله تعالى فيها؟ نعم فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. خلاص توكل على الله ما يخاف. وهنا كذلك يأتي التوكل على الله، ولهذا بعد سورة يونس تأتي سورة هود كلها في التوكل على الله كما سيأتي معنا إن شاء الله. فسبحان الله التوكل إخوة أعظم سلاح للمؤمن، لأن الذي يتوكل على الله يعتمد على من؟ الله تعالى صاحب القوة العظمى. تخيل إنسان يعني الآن دولة صغيرة في العالم لما تساندها أمريكا والولايات المتحدة خلاص، ولو كانت صغيرة لكن تجد الدول تخاف منها، للأسف الآن يعني اليهود شرذمة قليلة، لكن لا يمكن خوف. ويعني لماذا؟ لأن الدول الكبرى معها، هذا إذا كان في الدنيا، وهذه كلها أسباب ضعيفة، وكل هؤلاء من المخلوقين من البشر. فما ظنك بالذي يتوكل على رب العالمين الملك الجليل الكبير المتعال؟ الله أكبر. فعلى الله، قال فعليه توكلوا. ولهذا تأمل في صلاتنا دائما في سورة الفاتحة، تقول إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سمعت الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلما اعترف الإنسان بعجزه وفقره وتوكل على الله، الله تعالى يوفقه ويكون معه. قال وتأمل هنا في هذه الآية، آية جميلة في التوكل، تأمل كيف جاء التوكل محفوفا بين حقيقتين إيمانيتين، وهما ماذا؟ قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. جاء التوكل محفوفا بين الإيمان والإسلام، لماذا؟ نعم ممكن، نعم يعني تقصد إيش؟ نعم صحيح، يعني الإنسان ما يترقى من الإسلام إلى الإيمان إلى الدرجة العليا إلا إذا توكل على الله تعالى، اعبده وتوكل عليه، وهذه من أخص صفات المؤمنين، وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا إخوة، نعم نعم أحسنت، العلم والعمل والتوكل علم وعمل، هذا أشار إليه الرازي، قال فهذه الآية من لطائف الأسرار. يقول هذه الآية من لطائف الأسرار، فقال الإسلام عبارة عن الاستسلام، وهو إشارة إلى الانقياد وإظهار الخضوع، استسلام. قال والإيمان عبارة عن صيرورة القلب عارفا بالله وأن ما سواه محدث تحت قهر الله وتدبيره. قال وإذا حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يصح التوكل على الله. لأن الإخوة حقيقة التوكل أولا إيمان في القلب، أنك في قلبك يكون عندك إيمان عظيم بالله تعالى، تعلم أن الله بيد كل شيء، أن الله هو المعطي المانع النافع الضار يدبر الأمر، وأن كل المخلوقين عبيد لله ما يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. هذه صحة الإيمان بالله، كل مخلوق ناصية بيد الله، لماذا تخاف؟ لماذا تحزن؟ ثم يأتي جانب العمل، هذا جانب الإيمان، يأتي جانب العمل وهو الاستسلام. خلاص أنت الآن عرفت أن الله هو الذي يدبر أمرك، فماذا تفعل؟ تستسلم، تفوض أمرك إلى الله، تتوكل عليه، طبعا مع بذل السبب، لكن يكون عندك استسلام. وهذا هو فيه الإشارة إلى، أشار الله تعالى إليه بقول إن كنتم مسلمين. فتأمل المتوكل على الله لما يتوكل على الله ويبذل أسباب، لكن ما تيسر له ما يريد، خلاص ما يكون عنده جزع، ولماذا ما قدر لي كذا، ولماذا كذا، أبدا، ولو كان كذا لكان كذا، أبدا، لأنه خلاص فوض أمر إلى الله، استسلم لله. فبهاتين الحقيقتين يصح التوكل على الله. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وكثيرا طبعا في القرآن ما يجمع الله تعالى بين التوكل والعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحقق العبد عبادة لله إلا إذا توكل على الله واستعان به. قال: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فبادروا إلى امتثال الأمر. فقالوا، فقالوا مبادرة دفاع تدل على التعقيب. فقالوا: على الله توكلنا. طبعا تلاحظ تقديم الجار المجرور على الفعل يفيد ماذا؟ الحصر. على الله توكلنا، أقول توكلنا على الله، قال على الله توكلنا، ما نتوكل إلا على الله. فقالوا: على الله توكلنا. والذي يتوكل على الله فهو حسبه جل جلاله. فقالوا: على الله توكلنا. سبحان الله، تأمل كيف ظهر صدق التوكل في دعائهم. ونستفيد من هذا أن ثمرة التوكل الدعاء واللجوء إلى الله. التوكل تفويض لجوء إلى الله. ولهذا تأمل، بعد التوكل جاء الدعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. التوكل استعانة بالله، يدعو الله: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ولهذا تأمل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التوكل، اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تجد بعض الأدعية فيها تفويض الأمر إلى الله تعالى ثم يأتي الدعاء. فهذا يستفاد منه، يعني كما ذكر بعض المفسرين أن العبد يقدم التوكل على الدعاء حتى تستجاب دعوته، لأنك في دعائك لما تظهر فقرك وأن الأمر لك يا رب تدبر أمري كيف تشاء، فهذا من أعظم التوسل في الدعاء. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. تأمل في دعائهم، تأمل، قدموا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ثم قالوا إيش؟ ونجنا. هذا يدل على أنهم ماذا؟ أهم شيء عندهم ماذا؟ هو الدين. قدموا حفظ دينهم على حفظ أنفسهم. ما قالوا الله نجينا بعدين تحفظ لنا ديننا، لا، أولا قال ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، احفظ ديننا أهم شيء. فهذا يدل كما قال الرازي، يقول يدل على اهتمامهم بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم. فقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة لأنفسهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ما معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين؟ فتنة مصدر في اللغة العربية، فيحتمل أن يكون بمعنى ماذا؟ المفعول، ويحتمل أن يكون بمعنى الفاعل، وكلاهما صحيح. طبعا إن قلنا بمعنى المفعول فالمعنى واضح. إيش يعني بمعنى المفعول؟ ربنا لا تجعلنا إيش؟ مفتونين، مفتونين من قبل القوم الظالمين. يعني كما قال مجاهد رحمه الله، قال لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك. فلا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين بأن يعذبونا، فربما بهذا العذاب يعني يترك الإنسان دينه، تنازل عن دينه، يطاوعهم فيما يريدون. فقال ربنا لا تجعلنا فتنة، يعني مفتونين للقوم الظالمين. ثم أيضا ربنا لا تجعلنا فتنة، يعني بمعنى ماذا؟ فاتنين، نحن نفتن القوم الظالمين. لا تجعلنا فاتنين للقوم الظالمين بأن نفتنهم عن دينهم فنصدهم عن الإسلام. كيف ذلك؟ هذا له صور. من هذه الصور نكمل كلام مجاهد، يقول لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك. فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما سلطنا عليهم ولا عذبوا فيفتنوا. يكون هذا فتنة للظالم، يزداد في طغيانه، يقول لو كان هذا على الحق لما سلط عليه، فيزداد غرورا فيفتن ويظل على كفره. ثم هذا الدعاء عام الإخوة، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني كما أنه يكون تكون الفتنة بالقوة وبالعذاب، كذلك قد تكون بالشبهات والشهوات. ربنا لا تجعلنا مفتونين بأهوائهم وشهواتهم وتلبيساتهم، كما افتتن اليوم بعض المسلمين بالكفار حتى تنازلوا عن كثير من شعائر دينهم، يرون أن الكفار هم أصحاب الرقي في هذه الدنيا وأصحاب الحضارة وأن المسلمين متخلفون. صحيح نقر بأن للأسف انتشرت أخلاق فاسدة بين المسلمين، ربما للأسف توجد أخلاق حسنة عند الكفار وتعامل حسن، لكن الإخوة المسلمون إذا ضعف دينهم ظهر هذا الفساد فيهم، لأن الأخلاق والدين شيء واحد. فضعف الأخلاق عند المسلمين، ضعف الأمانة، ضعف انتشار الكذب والغش وغير ذلك، هذا بسبب ضعف دينهم. لو كانوا يراقبوا الله تعالى لما غش ولما ظلم ولما خان. ثم أيضا يعني قد يكون أحيانا هناك أمور يبالغ فيها أكثر يعني من اللازم والحد، فإذا بعض الناس يفتنون بالكفار، نقول لماذا تذب بعيدا تنظر أنهم قدوة؟ يكفيك أن هذا هو في الحقيقة دين الإسلام، جاء بأحسن من هذه الأخلاق التي عندهم، بل هم في الحقيقة إنما يعني لما تخلقوا بهذه الأخلاق فهذه ليست أخلاق يعني غير موجودة عندنا، هذه في ديننا وتخلق بها سلفنا رحمهم الله تعالى. وثم أيضا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني فاتنين لهم بأن مثلا يضعف تمسك المسلم بالدين ويشارك الكافر في معصية الله، في شرب الخمر، في ويكون معه وكأن ليس هناك بينه وبين فرق، فقد الكافر هذا يفتن، يقول يعني ما الفرق بيني وبينه؟ لماذا إذن أسلم؟ إذا كان هذا المسلم يشرب الخمر ويفعل ويفعل، إذن ليس هناك فرق. ولهذا للأسف حتى بعض الكفار الذين أسلموا ثم بعد ذلك جاءوا بلاد المسلمين قال الحمد لله أني أسلمت قبل أن آتي بلاد المسلمين، قل لو أني دخلت هذه البلاد ربما ما أسلم، يفتن للأسف. ولا نقول هذا الكلام عام، الحمد لله بلاد المسلمين فيها خير، فيها خير كبير الحمد لله، المساجد يعني الحمد لله الخير وأهل الخير موجودين الحمد لله في كل زمان وفي كل مكان، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. فإذا وكذلك مسألة التشبه بالكفار ومشاركة الكفار في أعيادهم، هذه قد تكون فتنة للكافر لما يرى المسلم أن المسلم أصبح مثلي حتى في ظاهره وفي شكله وفي أعيادنا وفي، فربما يفتن ويتمسك بدين، هذا يجعله يتمسك بدينه أكثر. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، دعاء إذن شامل. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ثم بعد ذلك سألوا ما فيه يعني نجاة أنفسهم، ونجنا برحمتك، تأمل في التوكل على الله، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. طبعا قال ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، واضح الظالم يعتدي ويفتن يعني الضعف من المسلمين، فقال الظالمين، ثم قال ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ليكشف عن حقيقتهم. ويعني المقصود ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يعني لأننا قد آمنا، وهذا هو سر طلب النجاة، لأن آمنا وهم كفار يفتنوننا عن ديننا، يريدون أن يرجعونا أن يردونا من الإيمان إلى الكفر. فقال: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ثم يقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. تلاحظ الآن ما الذي حصل حتى قال اجعلوا بيوتكم قبلة؟ ما الذي حصل؟ ما علاقة هذه الآية بما تقدم؟ لما قالوا لا تجعلنا فتنة، إذن هذا يدل على أن فرعون قد ازداد في طغيانه واشتدت الفتنة على بني إسرائيل، فهنا جاء هذا التوجيه الإلهي. فهذه الآية عند شدة الفتنة من فرعون على بني إسرائيل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فهذه الآية محلها في تاريخ بني إسرائيل مع موسى عند شدة فتنة فرعون عليهم، يعني في نهاية هذه المرحلة، بعدها يغادر بنو إسرائيل مصر ويشق لهم البحر وينجيهم الله تعالى ويغرق فرعون. فهذه آخر مرحلة زمنية بينهم وبين فرعون. تأمل كيف يأتي التوجيه الإلهي. يقول قتادة هنا في هذه الآية: وذلك حين منعهم فرعون الصلاة فأمروا أن يجعلوا مساجدهم بيوتهم وأن يوجهوا نحو القبلة. فهذا حين اشتدت الفتنة وخلاص، يعني بنو إسرائيل لما آمنوا بموسى كانوا كثرة في المجتمع القبطي في مصر، فأظهروا شعائر دينهم وكانوا يصلون وكانوا يعني يظهرون شعائر دينهم، فاشتدت فتنة فرعون عليهم ومنعوا من إقامة الدين ومنعوا من الصلاة في المساجد، وربما أي واحد يخرج يمكن أن يؤذى من قبل قوم فرعون. فكيف جاء التوجيه الإلهي؟ هل جاء التوجيه هيا تجمعوا وكونوا مظاهرة كبرى وثورة عاصفة على قوم فرعون؟ أبدا، هذا الأمر لا تجده في القرآن أبدا، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا في هدي السلف أبدا. ما في مظاهرات واغتيالات وتخريب وتفجير أبدا، لأن هذا ليس طريقا للإصلاح أبدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم إخوة لما ذكر الأمراء الذين يظلمون ويستأثرون بالدنيا قال: سيكون بعدي أثرة. ماذا قال؟ قال: فاصبروا، ما قال فاخرجوا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. تخيل، ليس هذا رضا بالذل والهوان كما يظن بعض الناس، هذا نظر إلى عواقب الأمور، نظر إلى المصالح الكبرى. ممكن يقع ظلم، نعم يشتد الظلم على بعض الناس، على لكن البلاد فيها أمن، الناس يقيمون دينهم يرجعون إلى الله إلى أن يأتي أمر الله. أما إذا حصلت الفتنة العامة رفع الأمن، خلاص يضيع الخير، يضيع الدين، يذهب الخير. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر أيضا الولاة اللي يأتون في آخر الزمان، ولما سأله الصحابة هل نخرج عليهم قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. ثم حتى مع الكفر حتى في الرواية الأخرى قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ومع هذا كله يقيد العلماء هذا بالقاعدة العامة في الشريعة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة عامة في الشريعة، قاعدة كلية. لا يجوز حتى لو كان الحاكم كافرا، هذا يقرره العلماء، متى يمكن أن يخرج عليه ويعزل؟ إذا كان هناك قوة في المجتمع ممكن أن تعزل هذا الحاكم تولي غيره، مثلا يكون هناك مثلا مجلس الشورى أو الوزراء يتفقون فيما بينهم يعزلون هذا الحاكم ويأتون بحكم دون إراقة دم ويعني قتل وسفك دماء، والله المستعان. وهذه سيرة الأئمة. الإمام أحمد رحمه الله كما تعرفون في زمنه في فتنة خلق القرآن، لما قرر بعض خلفاء بني العباس هذه الفتنة حتى في الكتاتيب، يقول القرآن مخلوق، الإخوة هذا تكذيب للقرآن وهذا كفر، لكن تخيل هذا الأمر ألزم به الناس، حتى كان يقتل العالم إذا ما قال القرآن مخلوق، يحبس ويجلد، فتنة عظيمة. فاجتمع فقهاء بغداد عند الإمام أحمد يقترحون عليه الخروج على الخليفة العباسي الواثق والمأمون، من جاء ممن تبنى هذه البدعة. فكان يقول الإمام أحمد: سبحان الله، الدماء 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 الدماء، سبحان الله، تأمل. وناظرهم وذكر لهم أحاديث الصبر على جور الأئمة إلى أن يأتي الله بأمره: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهكذا هنا يأتي هذا التوجيه، تأمل، لما اشتدت الفتنة بماذا وجه الله تعالى قوم موسى؟ وأوحينا إلى موسى، تأمل، هذا إيحاء من الله ليس اجتهادا من موسى أو كذا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. جعلوا بيوتكم قبلة واضحة، إيش معناها؟ الصلاة. قال: وأقيموا الصلاة، يعني تأمل، تكون بيوتهم هي مساجدهم، ما يخرجون، خلاص صلي في بيتك، منعك من أن تصلي في مسجد، صلي في بيتك، آمن في بيتك صلي. لكن قبلها ماذا قال؟ وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. طبعا هم عندهم بيوت، لكن إيش معنى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا؟ تقول: تبوأ الرجل هذا المكان، يعني ماذا؟ استقر فيه، لزمه. التبوؤ كلمة تدل على الرجوع واللزوم، والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم. المباءة هي السكن والوطن، اتخذه مباءة يعني وطنا، خلاص أصبح هذا منزله وطنه الذي يسكن فيه ويلزمه. وممكن أن شوي نغوص في هذه الكلمة، يعني ابن فارس لما ذكر التبوؤ بواء في اللغة قال: ترجع إلى أصلين، الرجوع إلى الشيء كما تقول اتخذت هذا المنزل مباءة، تبوأت هذا المكان، يعني رجعت إليه ولزمته، وكما هنا يعني أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني ارجعوا إليها والزموها، كما تقول في دعاء، في الدعاء، دعاء سيد الاستغفار ماذا؟ نعم: أبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي. إيش معنى أبوء بذنبي؟ أقر، أعترف، لكن اعتراف ماذا؟ اعترافا لازما دائما، خلاص أبوء بذنبي. ذكر المعنى الثاني قال: بوأ تدل على تساوي الشيئين، تساوي الشيئين، كما يقولون مثلا كلمناهم فأجابوا عن بواء واحد، يعني عن جواب واحد، تقول هم في هذا الأمر بواء سواء، نحن نقول سواء لكن ممكن تقول بواء يعني سواء، مثل سواء، تساوي الشيئين. تقول ابن فارس ذكر هذين المعنيين، سبحان الله الراغب الأصفهاني في المفردات جمع بينهما، مع أنه ما يتخيل في ذهنك أن يجتمع هذا مع هذا. فماذا قال؟ قال مساواة الأجزاء في المكان. قال أصل بواء مساواة الأجزاء في المكان، خلاف النبو مكان نابئ يعني غير مستوي. قال النبو الذي هو منافاة الأجزاء. قالوا يقولون في اللغة مكان بواء إذا لم يكن نابيا بنازله، فيقول بوأت له مكانا يعني سويته فتبوأ، يعني مكان مستوي تساوي الأجزاء كما قال ابن فارس في المعنى الثاني، فكأنهما معنى واحد، أنت ما تلزم المكان إلا إذا كان إيش مستويا، مستويا يعني من ناحية الحسية ومن ناحية حتى المعنوية، أنه مستوي ما تجد فيه يعني ضرر عليك وفتنة، فمكان مستوي، فيعني سبحان الله كأنها أصل واحد. فيعني هذا معنى جميل، يعني أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فيعني كأن هذا الاعتراف يعني فيه طمأنينة للإنسان، هو الذي يعني كأن مثل المكان المستوي الذي تلزمه، فكذلك تلزم الاعتراف بذنبك والاستغفار، هذا هو الذي يطمئن قلبك. قال أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، إذن الآن ما معنى الآية؟ أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا يعني استقروا، إلزموا بيوتكم، أسكنوا فيها. تأمل هذه الوصية الأولى، وحقا شوف كيف سبحان الله جاءت الوصايا ما أعظمها. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر قال يا رسول الله من نجاه، من نجاه يعني عند الفتن، فقال ماذا؟ أمسك عليك لسانك وابكي، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وليسعك بيتك يعني لا تشوف أن بيتك ضيق، لا تريد أن تخرج لابد أن تخرج وتقول وتتكلم وتهتف مظاهرات، لا خليك في بيتك، وليسعك بيتك كما قال هنا، وقال أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، إلزموا بيوتكم. قال وليسعك بيتك. وقال ثم ماذا يفعل في بيته إذا لزموا هذه البيوت؟ ماذا يفعلون فيها؟ تأمل كيف قال، ما قال مباشر وأقيموا الصلاة فيها مثلا، قال لا واجعلوا بيوتكم قبلة. سبحان الله كأن البيوت تتحول إلى محاريب، تحول إلى مساجد. واجعلوا بيوتكم، تأمل كيف يعني حتى قال قبلة، قبلة يعني حتى ما قال مساجد أو قبلة، خلاص كأن البيت يصبح مستقبل تستقبل فيه القبلة وتصلي صلاة دائمة لله تعالى. ولهذا قال وأقيموا الصلاة، يعني هذا إحسان للصلاة، وأقيموا الصلاة. تأمل هذه الإخوة والله عبر عظيمة، أن الإنسان وقت الفتنة يقبل على الله، يقوي صلة بالله بهذه الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة في الهرج في القتل كالهجرة إلي، أن الناس خلاص يتبعون أهواءهم مثل أهل الجاهلية، لكن المسلم يترك هذه الأهواء ويلزم بيته ويقبل على الصلاة. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ولهذا تأمل كيف جاءت صلاة الخوف وقت الحرب، صلاة الخوف ما سقطت الصلاة عن المسلمين، لأن الصلاة هي العدة الحقيقية، هي القوة، هي الصلة بالله، هي طمأنينة القلب. شوف وقت الفتنة والناس يخوضون ويقتل بعضهم بعضا وأنت على سكينة لأنك متصل بربك. ولهذا تأمل في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال علي رضي الله عنه: يعني ولقد رأيتني يوم بدر وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلف شجرة. يستمد العون من الله. ولهذا تأمل يعني إن الإخوة بالعقل، ماذا ستقدم وتؤخر إذا خرجت ثلة ضعيفة أمام الطغاة؟ ماذا يفعلون؟ يعني لا تظن هذه بطولة، لا، الإسلام دين رحمة، تغيير الواقع ما يكون بهذه المجازفات. يلا ألقي الشعب في وجوه الطغاة وخليهم يموتون، خليهم يستشهدون. والله سمعت بعضهم يقول في وقت حتى سموه ربيع عربي، وللأسف هذه كلها فتن، لا ربيع ولا شيء. بعض يعني ممن تحمس لهذا كان يقول: ولو مات مليون في هذا ولا شهداء، وهذا والعياذ بالله، هذا ما تقام دولة الإسلام وما يرجع الدين بهذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هل قام بمظاهرة ولا أبدا؟ وقت الاستضعاف ليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الشرع أن يقوم المستضعفون أمام الطغاة الأقوياء أبدا. ليس هذا خوفا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، قل بعزة، لكن لما تتكون قوة يأتي الطريق الشرعي لهذا. لهذا انظر يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان في مصر وأراد النمرود أن يأخذ امرأته سارة، وقال: هذه أختي، وما نفع معه حتى لما ورى وقال: هذه أختي، ممكن يعني ما يعتدي عليها. لا، أرسل جنوده وأخذوها إلى النمرود، كتعرفون القصة. ماذا فعل إبراهيم؟ تخيل هو وحده الآن في ذلك المجتمع، ماذا فعل؟ قام توضأ وصلى. أول ما جاء يأخذونها، الله أكبر، وصلى. إيش يسوي؟ مهما صرخ ومهما أخذ، خلاص، ما أنت الآن بالنظر إلى الأسباب الظاهرة ما تستطيع أن تفعل شيئا. قام صلى في أعظم صلة. شوف كيف بركة الصلاة. فلما خلى بها النمرود وراد أن يعتدي عليها، لما اقترب منها أيضا هي توضأت وصلت سارة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلت في ذلك الوقت ودعت الله تعالى فشلت يده. فدعا، أمرها، قال لها: يعني ادعي لي أن ترجع ليدي. فدعت له، فمرة ثانية وثالثة حتى قال: أخرجوها، هذه شيطانة، وأخرجوها. ولما رجعت إلى إبراهيم وجدته يصلي. وأقيموا الصلاة. فما أروع أن يطبق هذا المسلم في حياته. أي خبر، إذا كنت في ضيق، في يعني نازلة وقعت بك، قم توضأ وصلي ركعتين لله، والله تجد الطمأنينة والفسحة في صدرك. وأقيموا الصلاة. تقول: معقول يعني إذا قمنا الصلاة الله ينزل النصر من عنده؟ وأقيموا الصلاة هكذا بس، ما نسوي شيء ثاني؟ قالوا: بشر المؤمنين. خلاص أنت أدي اللي عليك، والله تعالى يبشرك، وبشر المؤمنين. ولكنكم تستعجلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنكم تستعجلون، وبشر المؤمنين. فتأمل كيف قرنت البشارة بإقامة الصلاة، وأقيموا الصلاة، وإذا التزمتم بهذا قالوا بشر المؤمنين. وتأمل كيف الضمائر جاءت، أن تبوأ واجعلوا جمع بعدين بشر، مثنى جمع مفرد. انتبه إلى هذا ابن القيم رحمه الله فقال هو من أحسن النظم وأبدعه. قال إذ كان موسى وهارون هما الرسولان المطاعان، ويجب على بني إسرائيل طاعتهم، طاعة كل واحد منهما سواء، وإذا تبوأ البيوت لقومهما فهم تبع لهم لهما، فهم بنو إسرائيل تبع لهما. تأمل، أولا جاء الأمر للرسولين لأنهما رسولان لبني إسرائيل، فقال تبوأ قدوة، ثم بعد ذلك قال ثم جمع لأن إقامتها فرض على الجميع، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، هذا فرض الجميع. ثم وحد الضمير، قال لأن موسى هو الأصل في الرسالة، وهارون أخوه وزيره، فهو الأصل في البشارة. قال وبشر المؤمنين. ثم تعجيلا لهذه البشرى، ما أدري والله نحن أخاف أطول عليكم، نأخذ هذا الدعاء ولا؟ الله أكبر. طيب، تعجيلا لهذه البشرى وبشر المؤمنين، نحن متى بدينا الدرس؟ صح. طيب خلاص كمل، الأسبوع القادم ممكن، صح ما في درس، خلينا نكمل هذه الآية. طيب الله يستعان. طيب إذن، وتعجيلا لهذه البشرى قام موسى يدعو ربه، قال وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لأن فرعون استمر على طغيانه وإسرافه. فتعجيلا للبشرى قام موسى يدعو يقول وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. تلاحظ هذه مقدمة للدعاء الذي إيش سيأتي. فموسى عليه الصلاة والسلام ذكر حال فرعون وملأه مع نعمة الله عليهم، أنهم جحدوا هذه النعمة، بل استخدموا هذه النعمة في الضلال والإضلال عن سبيل الله. إذن لأن هذا هو حالهم فدعا عليهم، فجاءت هذه المقدمة للدعاء، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا. تأمل كيف قدم الزينة حتى على الأموال، يدلك على أنهم كانوا مترفين حقا ومسرفين، زينة من يعني متاع الدنيا، مما يتزين به الناس من الحلي والذهب واللباس والفرش والأثاث والمراكب زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. هذه إيش معناها؟ ربنا ليضلوا عن سبيلك. الإخوة، هذه متصلة بالجملة الأولى، لأن اللام هنا ليضل تحتمل أن تكون لام ماذا؟ لام التعليل أو لام العاقبة، تحتمل أن تكون لام العاقبة، فيكون المعنى إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، فكانت عاقبتهم أنهم ضلوا عن سبيلك وأضلوا عن سبيلك، لأن فيها قراءتان ليضلوا يعني ليضلوا الناس عن سبيلك، وفيها قراءة بالفتح ليضلوا عن سبيلك، ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني ليضلوا في أنفسهم. فهذه لام العاقبة، يعني أتيتم النعمة ليضلوا عن سبيلك، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم التقطوه حتى يكون لهم عدوا يعني يعلمون هذا، لا، لكن كانت عاقبة الأمر أن كان لهم عدوا وحزنا. كذلك هنا، وإنما أعاد كلمة ربنا من باب كمال الافتقار والتضرع فقط، وإلا فالجملة موصولة بما تقدم. هذا مثل ما مر معنا في سورة المؤمنون لو تذكرون، قل ربي إما تريني ما يوعدون، ما قال فلا تجعلني في القوم الظالمين، مع أنها متصلة بما تقدم، قال ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، ربي باب الافتقار والتضرع لله. وإلا فمعنى الدعاء ربي إما تريني ما يوعدون فلا تجعلني، هذا جواب الشرط، فلا تجعلني في القوم الظالمين. فكذلك هنا، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك، كانت عاقبة أمرهم أنهم ليضلوا وليضلوا عن سبيلك، فاستخدموا هذه النعمة فيما يغضبك، فما يستحقون إلا الهلاك ويعني السوء. نعم. ثم أيضا تحتمل أن تكون لام التعليل، يعني كما قال الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ابتلاء، كل نعمة ابتلاء. فكذلك هنا، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك، أو ليضلوا عن سبيلك. فلام التعليل لا تعارض لام العاقبة في الحقيقة، لأن إذا نظرت إلى فعل الله تقول هذه لام تعليل، وإذا نظرت إلى ما يتعلق بحال المخلوق تقول هذه لام عاقبة، عاقبة هذا المخلوق أنه حصل له كذا وكذا بهذه النعمة، والله أعلم. يعني كما قال ابن جرير، ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا لتفتنهم فيه، هكذا يكون المعنى. لكن أعاد ربنا من باب إيش؟ يعني كمال التضرع والافتقار. إذن ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ثم يأتي الدعاء، هذا توسل إلى الله بذكر حال الطاغي وأنه قد ازداد في طغيانه وأجحد نعمتك يا رب وضل في نفسه وأضل الناس عن سبيلك. إذن ماذا يستحق؟ ربنا اطمس على أموالهم، لأنهم ما شكروا نعمة الله، استخدموا هذه الأموال والزينة في الصد عن سبيلك. فإذن ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الله أكبر. إذن ربنا اطمس على أموالهم، هذا الدعاء الأول لأنه مناسب للنعمة التي ذكرت، فآتيتهم أموالا لكن ما استعملوها في طاعتك، ما شكروك عليها، إذن ربنا اطمس على أموالهم، لأن هذا هو الموافق لسنة الله تعالى. كأن موسى يعني من هذا الدعاء الإخوة من تمام معرفته بربه، ومن تمام معرفة موسى لسنة الله تعالى في خلقه، من باب الغضب لله، وناس يجحدون النعمة ويضلون عباد الله، ووصل بهم الطغيان إلى حد ما يتخيله عقل. فهذا إذن الدعاء من باب الغضب لله، ربنا اطمس على أموالهم، لأن ما يستحقون هذه النعمة. ربنا اطمس على أموالهم. والطمس تأمل إيش معنى الطمس؟ لما قال فطمسنا على أعينهم قوم لوط، يعني إيش؟ أصبحت عيونهم هكذا، يعني ذهبت العيون، ذهب أثر العين حتى لما ضرب جبريل بجناحه وجوههم، قال فطمسنا على أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فجاء في التفسير أن العين انمحت من الوجه، أصبح مثل الجلد هكذا فقط. فالطمس هو يعني محو الشيء مع أثره، كما يقال طمست الخط، يعني خلاص محوته تماما. فإذا النجوم طمست ذهب ضوءها، فكذلك هنا اطمس على أموالهم. يقول قتادة رحمه الله بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة. قال الضحاك أبو العالية والربيع بن أنس جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. تخيل زروع لكنها أحجار، أموال لكنها أحجار. ولهذا عد الطمس من الآيات التسع، الآيات التسع التي أوتيها موسى، وإن كان الأقرب أنها التي ذكرت في الأعراف، لكن بعضهم عدها لأنها أصبحت بالفعل آية. اطمس على أموالهم. هناك أثر لطيف ذكره ابن كثير عن ابن أبي حاتم بسنده عن محمد بن كعب أنه قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز حتى بلغ وقال موسى هذه الآية إلى قول ربنا اطمس على أموالهم. فقال له عمر يا أبا حمزة أي شيء الطمس؟ قال عادت أموالهم كالحجارة. فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له ائتني بكيس، فجاءه بكيس فإذا فيه حمص وبيض قد قطع وحول حجارة. ما أدري هذه كيف، لعل توارثوها من ذلك الزمان، الله أعلم. سبحان الله. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. واشدد على قلوبهم. سبحان الله، يعني ما كنت أقرأ هذه الآية تذكرت وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. القلب قد يصيبه زعزعة فيحتاج إلى ربط يربطه الله فيثبت. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. لكن هنا قال ماذا؟ أشدد من الشد، الشد يعني شدة الأمر، فالشد فيه قسوة وصعوبة بلا شك. فهذا دعاء يعني والعياذ بالله الإخوة، هذه أعظم عقوبة، كما قال بعض السلف ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. هذه أشد عقوبة، لأن حياة الإنسان بقلبه، بالقلب الحي. فإذا شد على القلب والعياذ بالله، يعني سبحان الله كأن هناك مشابه بين اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، تذهب الحياة التي في القلب فيكون القلب كالحجارة، كما قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يشد على القلب كأنه يطمس القلب، يكون صورته صورة قلب لكنه كالحجارة والعياذ بالله. أشدد على قلوبهم كأنها تشبه الطمس حتى يصير القلب كالحجارة والعياذ بالله. واشدد على قلوبهم، فالنتيجة ماذا؟ فلا يؤمنوا. خلاص قلب قاسي، قلب ميت كالحجارة، كيف يدخل الإيمان الذي هو نور وحياة؟ الإيمان نور وحياة، ما يدخل القلب القاسي. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وتأمل، قال حتى يروا العذاب الأليم، لأن هذا يعني فيه كسر لطغيانهم، يعني فلا يؤمنوا، ما قال حتى يعني يموتوا، حتى لا، فلا يؤمنوا حتى يروا أيضا زيادة على هذا أنكى من هذا العذاب الأليم، فيكسر طغيانهم ويستمر عدم الإيمان حتى يروا العذاب الأليم. سبحان الله، الآن يعني خطر هذا في ذهني، يعني شوف قال حتى، ما قال إلى. لماذا؟ لأن حتى تدل على إيش؟ أن ممكن يعني الإيمان هذا ممكن أن يكون عند إيش؟ رؤية العذاب الأليم، لكنه إيمان إيش؟ ما ينفع كما سأتي معنا. فلكن إلى انتهاء الغاية، لكن حتى تدل على أن يعني ما بعد الغاية يدخل فيما قبلها، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فهناك يؤمنوا إذا رأوا العذاب، لكن ما ينفع الإيمان. والإخوة يعني هذه الآية فيها عبرة أن المسلم يحذر من قسوة القلب، وأن يشدد الله على القلب فلا يؤمن أو لا يدخله نور وما ينتفع بمواعظ الإيمان. وهذا يعني له أسباب، من الأسباب أن يسرف العبد على نفسه بالمعاصي، وأن يصر على معصية الله وهو يعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء، فلا تستصغر أي معصية، نكتة سوداء في القلب، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإذا عاد يعني المعاصي زادت هذه النقط. قال حتى تعلو قلبه فذلك الران، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من معاصي. اللهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. قال فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هنا قد يقول قائل طيب كيف المسلم يتمنى للكافر أن يؤمن؟ كيف تتمنى لكافر أن لا يؤمن ويموت على الكفر؟ نعم نعم، يعني سبحان الله الدعوة هذه في غاية المناسبة، لما ذكر آتيت فرعون وملأوا زينة أموالهم في الدنيا قال اطمس على أموالهم في مقابل هذا، وفي مقابل قول ليضلوا عن سبيلك قال إيش؟ أشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. نعم المسلم يرجو من الله تعالى أن يهدي الناس، يهدي الكفار، لكن الإخوة من تمام معرفة موسى بسنة الله تعالى في خلقه أنه دعا بهذا الدعاء لقوله ليضلوا عن سبيلك وليضلوا عن سبيلك. الإنسان الذي ما يكتفي بأن يعرض بل يضل الناس عن سبيل الله، بل يطغى ويقول أن ربكم الأعلى، هذا تجري فيه سنة الله الكونية في أن لا يوفق إلى الرجوع، يعني في الغالب لا يوفق أبدا. يعني الطاغي إذا طغى طغيانا شنيعا فهذا يدعى عليه، لأن في الغالب لا يوفق للرجوع، هذه علامة الخذلان في الدنيا. ولهذا هذا من تمام معرفة موسى بسنة الله تعالى في خلقه وغضبا لله كما عرفنا. فلا يرد هنا أن يقال لا ليش كيف ما يعني المؤمن يتمنى للكافر الهداية وكذا، لكن يعني يستثنى من هذا الطغاة الذين يضلون الناس عن سبيل الله، فيعني ما يدخل هذا في يعني أن ترضى بالكفر للكافر أبدا، يعني ليس هذا موضعه أبدا. قال قد أجيبت دعوتكما، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال قد أجيبت دعوتكما، من الذي دعا؟ طيب الله يقول دعوتكما، ها وهارون، هل هارون كان يدعو؟ ها الدعاء ايش فيه؟ وقال موسى ربنا، ما قالوا قالها موسى وأخوه، في الأولى قال وحينا لموسى وأخيه، لكن قال وقال موسى فقط، الظاهر أن موسى فقط هو الذي دعا. طيب كيف قال أجيبت دعوتكما؟ لأنه أمن، نعم لأنه أمن والذي يؤمن على دعاء الداعي هو مشارك له في الدعاء تماما، حتى قال الله تعالى دعوتكما. يقول أبو العالية رحمه الله: دعا موسى وأمن هارون. وجاء هذا عن جمع من السلف. يقول ابن كثير رحمه الله، هذه فائدة لطيفة، وقد يحتج بهذه الآية، أو قال وقد يحتج بهذه الآية من يقول إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها، لأن موسى دعا وهارون أمن. ذلك الإمام لما يقرأ الفاتحة كلها دعاء، أنها ثناء على الله، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم المأموم يقول آمين، فيطلق عليه أنه إيش دعا حقيقة، فيستغني بهذا عن قراءة الفاتحة مع الإمام في الجهرية. وهذا هو القول يعني الأقرب والله أعلم، أنه يكفي الإنصات، وقول المالكية، وهذا قول المالكية والحنابلة، نعم والحنفية أيضا، لكن الحنفية عندهم حتى في السرية، لكن السرية الأصل يقرأ فيها المأموم، نعم. ولهذا جاء عن جمع من السلف، عن الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن عمر وابن مسعود وكثير من الصحابة، يعني الأمر بالإنصات للإمام، يعني وأنه من الفطرة، من تمام الفطرة، والله أعلم. قال: قد أجيبت دعوتكما. طيب خلاص الدعاء مستجاب، إذن إيش؟ تأمل، يعني ما خلاص، ما دام من الدعاء مستجاب ينفتح علينا باب الشهوات ونفعل ما نشاء، لا، قال فاستقيما. ليس معنى استجاب الدعاء أن خلاص تترك ما أنت فيه، قال وأقيموا الصلاة، لا، لازم هذه الصلاة، فاستقيما. قال فاستقيما. فإذا هذا دلنا الإخوة على أن يعني من بشر بإجابة الدعاء بالعكس، يعني نعم، أفلا أكون عبدا شكورا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، فكيف يستجاب هذا الدعاء وتضمن إجابته؟ بالاستقامة، فاستقيمة، فاستقيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. لا، استقم على ما أنت فيه من الدعاء، فاستقيمة. لذلك قال البقاعي: ولما كانت الطاعة وانتظار الفرج وإن طال زمنه أعظم أسباب الإجابة، قال فاستقيما. فإذا نستفيد من هذا أن الداعي عليه مع دعائه أن يستقيم على طاعة الله، لا أن يتضجر وأن يستعجل يقول لا أنا أدعو ما يستجاب لي، لا، أجيبت دعوتكما فاستقيما. لأن الإجابة مضمونة الإخوان، الإجابة مضمونة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا أنت الواجب عليك أن تستقيم، تؤدي واجب الوقت الذي عليك، وهي الاستقامة على دين الله، على طاعة الله، فاستقيما. ولهذا قال، تأمل كيف أكد الاستقامة، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهذا كثير في القرآن، يأتي الأمر من الاستقامة ثم التحذير من أنك تحيد عن هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، قال إيش؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وكذلك هنا: ولا تتبعان سبيل الذين يعلمون. هذا فيه يعني حث على لزوم الاستقامة، وأنك لا تتبع، لا تلتفت إلى غير هذا الطريق. ولا تتبعان، هذا المد اللازم الطويل له أيضا وقعه هنا، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. تأمل لماذا قال سبيل الذين لا يعلمون، سبيل الجاهلين الذين لا يعلمون. حقا إخوة، الذي لا يستقيم فهو جاهل، لأن التقدير فاستقيم ولا تتبعان الذين إيش لا يستقيمون على الصراط، لكن سماهم نعم الذين لا يعلمون، من الكافرين من العاصين. فكل من عصى الله فهو جاهل كما قال السلف، لأنه جاهل بعظمة الله. فكل من لم يستقم على طاعة الله فهو جاهل، جاهل بعظمة الله، جاهل بأن الله يرى، جاهل بحقيقة الحياة التي هو فيها. أنت ما خلقت في هذه الدنيا إلا لتسلك هذا الطريق، هذه الدنيا ممر إلى الدار الآخرة فقط. فإذن عليك أن تستقيم ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون. وكذلك من المناسبات هنا في هذا الوصف، ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون، قال الرازي قال الذين يظنون أنه متى كان الدعاء مجابا كان المقصود حاصلا في الحال، فربما أجاب الله تعالى دعاء إنسان في مطلوبه إلا أنه يوصله الله في وقته المقدر، والاستعجال لا يصدر إلا من الجهال. فكأنه يقول يعني فاستقيم ولا تستعجل ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الذين لا يعلمون يقولون متى يستجاب لنا، متى يستجاب لنا، دعونا ودعونا وما في فائدة. فهؤلاء لا يعلمون، لا يعلمون بحقيقة الأمر وأن الدعاء مستجاب. كيف الدعاء مستجاب؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال. يعني أي دعوة ما تخرج به خسران أبدا، إما قال إما أن يعجل له ما يريد أو يدخر له يعني في الآخرة أو يصرف عنه من السوء بمثله. فإذا أنت إذا رفعت يديك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إلي يدي أن يردهما صفرا خائبتين، أبدا ما ترجع من الدعاء بخيبة أبدا. إذا ما رأيت الله استجاب لك ما تريد أنت، اعلم لعل هذا الشيء الذي تطلبه ما ينفعك في دينك، لعل يضرك، لعل الله يريد لك الخير في الآخرة، يدخر لك الخير في الآخرة، يصرف عنك بهذا الدعاء يعني بمثل هذا الخير الذي تطلبه، يصرف عنك من الشر يعني بسبب هذا الدعاء. إذن فأنت ربحان دائما بهذا الدعاء. ولهذا قال ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون. لا يعلمون، لا يعلمون أن وعد الله حق، أن الله يستجيب الدعاء، لكن يستجيب الدعاء كما يريد هو لا كما تريد أنت، لأن الله تعالى أرحم بك من نفسك. والذي لا يعرف هذه الحقائق حقا هو من الذين لا يعلمون. الإخوة، أذكر مرة اتصلت بي أخت ومسكينة هي تريد العفاف، تقدم بها السن وما جاءها يعني زوج، وربما رد الخطاب عنها، تعيش حالة نفسية شديدة. وتقول يا شيخ ما الحل؟ أريد حل، أنا اتصلت بك أريد حل، يعني وأنا أجد في نفسي هكذا. تقول يعني أسأل الله يثبتني، وأنا امرأة محافظة وأريد أن أكون على استقامة، ما أريد أن أنحرف مثل الفتيات، أستطيع أن أتعرف على الشباب وكذا وأفعل ما، لكن أنا أريد الطريق الشرعي، لكني يعني محترقة من داخلي. سبحان الله الإخوة، هذا عالم كبير، عالم عوانس الآن، كم من العوانس الآن في البلد وفي بلاد المسلمين. لكن المشكلة في هذه البنت، نسأل الله أن يهدينا وإياها، يعني كانت صراحة يعني متجرئة. قالت يا شيخ شوف أنا ما أريد تقول لي صلي وادعي وهذا قدر الله وهذه هذا نصيب، ما أريد أسمع الكلام. فاجأتني، قلت إيش أقول؟ أنا ما عندي أقولها إلا أرضي بقدر الله واصبري واحتسي وصلي وادعي الله. قالت أنا شوف أسوي كل هذا الشيء، أنا اتصل بك أنا أريد حل، والأمر صعب، أنا من عائلة وعندنا تعقيد في موضوع النسب وكذا كذا، يعني ما يقبلون أي واحد، وأنا أريد حل الآن. قلت لها يا أختي اسمعيني، فقط يعني أريد أقول بس أن حافظي، يعني شوف هذا قدر ما تقبل، بس قلت هذا قدر ولا كذا. قلت لها يا شيخ اسمح لي، هذا كلام سمعت كثير، أنا الآن أريد خروج من حال التي يعيشها الآن، أنا في حالة صعبة. فإيش قلت لها؟ قلت خلاص طيب أنا عندي الحل، الحل هو اليأس، يأسي خلاص، إيش رأيش تيأسين وبقي على خلاص، لا تدعين ولا تصلين ويأسي. انصدمت طبعا، شوف ردة الفعل عكسية كانت، قلت يأسي، بعدين سكتت. قلت طيب أنت وأنا نعلم أن اليأس ليس حلا، صح ولا لا؟ قالت صح شيخ. قلت إذن إيش الحل؟ أنت الآن أنت جاوبيني الآن. قال صح، أدعي وأصلي. فخلاص الذين لا يعلمون حقا، يعني بعض الناس الإخوة يظنون الدعاء معناه أن لا لازم يحصل لي ما أريد، إذا ما استجاب الله لي يعني لا، يعني كأنه يعني خلاص ما في فائدة من الدعاء. لا، الدعاء هو العبادة، أنت تتعبد لله فقط، هذه الإجابة موكولة إلى الله. فاللي أحزني حتى للأسف حتى بعد ذلك، حتى في نهاية المكالمة كانت يعني مترددة وتقول يعني ما أدري إيش الحل وإيش. قلت لا أنا هذا اللي عندي أختي، وما عندي أكثر عن هذا، جزاك الله خير، السلام عليكم. حق ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، قد أجيبت دعوتكما، ليس معنى هذا الإنسان يترك، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعلنا من المستقيمين ومن الداعين، وإن شاء الله الإخوة ما أدري الأسبوع القادم يعني في الغالب ما يكون هناك درس، ما أكون موجودا، وإن شاء الله نتابع، يعني هو أسبوع واحد غياب والأسبوع الذي بعده إن شاء الله نواصل الدرس. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، وما أدري اليوم طولنا ما أدري.